أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثانية من محطات البحث، وهو معقود للحديث عن المكلف. والمكلف تارة يطلق ويراد منه من له أهلية التكليف بحسب وضعه الفعلي، وأخرى يطلق ويراد منه المكلف الفعلي. ونقصد بالأول من يكون إنسانا عاقلا وصل إلى مرحلة الإدراك، بمعنى أنه له أهلية أن يخاطب بالتكليف الشرعي. ونقصد بالثاني من يكون مستوفيا للشرائط ولو كانت مجعولة من قبل الشارع عليه السلام، وإن لم تكن دخيلة في الأهلية عقلا. ثم إن الحديث عن المكلف هنا لا بد وأن يكون حديثا عن مضايف التكليف، بمعنى التكليف الفعلي. ذلك أن هنالك بحث بين العدلية وغيرهم، وقد وقع الجدل فيه فيما يرتبط بتكليف المعدوم، مع اتفاقهم جميعا عقلا على أن المعدوم ليس أهلا للخطاب الفعلي. وهذا بحث سنفصل الحديث فيه شيئا ما في المحطة الثالثة عند الحديث عن حقيقة الحكم الشرعي ومراتبه وأقسامه إن شاء الله. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية في المقام أحيانا معنى وذكر الشرائع محقق الماهية والعقل،
العاقل
إيه؟ فقط عقلا. نعم، البلوغ شرط شرعي وامتناني من الله سبحانه وتعالى.
مميز عندك بال
المقدمة الثانية هي أن التكليف تذكر له في العادة في كلمات المحققين مراتب. في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات، وقد اختلف القوم في تعداد هذه المراتب من دون وجود خلاف حقيقي وجوهري بينهم، كما سوف يتضح إن شاء الله. أما التكليف في عالم الثبوت فيراد منه مرحلة ما قبل جعل الفعل على ذمة المكلف من قبل الشارع الأقدس. طبعا الحديث عن مراتب التكليف أجعله مقدمة لأنه دخيل في الأبحاث القادمة بشكل واضح كما سوف يأتي إن شاء الله. وهنا نقول قد اشتهر بين العدلية أن التكاليف الواقعية لا بد وأن يكون الملاك في متعلقاتها، وإلا فإن هنالك مجالا للبحث في إطلاق هذا الحكم، وإن كان الأمر كما ذكروه في الغالب في الأعم والأغلب، لكن حكمة التكليف قد يشكك في استدعائها دوما أن يكون الملاك في متعلق التكليف. وهذا البحث أيضا لا ألجه فعلا لأنه ليس دخيلا في بحثنا، هذا من بحث المحطة الثالثة إن شاء الله. ونجري هنا على ما جروا عليه. وهنا يقال، يمكن أن يقال، بأن عالم الثبوت يمكن تحليله إلى الملاك والإرادة العازمة والجازمة الناشئة من الملاك. إذ عندما يتوجه المولى العقلائي إلى أمر يريد أن يأمر به، فلا بد وأن يكون في المتعلق ملاك، مصلحة أو مفسدة باعث له على العزم والإرادة لجعل الفعل على ذمة المكلف. هذا الملاك في المولى العقلائي قد يكون نفعه راجع، قد يكون نفعه راجعا إلى المأمور، وقد يكون نفعه راجعا إلى الآمر، وقد يكون راجعا إلى جهة ثالثة. لكن الجامع بين الثلاثة هو أنه لا بد من وجود ملاك حتى يأمر، حتى يريد قبل أن يأمر. فإذا وجد الملاك ووجد تاما، بمعنى أنه في طول الكسر والانكسار فيما لو تزاحمت المقتضيات الملاكية، انتهى الأمر إلى وجود الملاك في الفعل أو الملاك في الترك. هنا يأمر المولى بالفعل أو يأمر بالترك أو ينهى عن الفعل، ويكون الأمر بحسب قوة الملاك عقلائيا. الخطوة الثانية بعد الملاك وجود الإرادة. لا شك ولا ريب في أنه توجد حينئذ لدى المولى إرادة وعزم لإرسال الشخص الذي يريد إرساله محقق الملاك نحو الفعل. هذه الإرادة تنقدح في ذهن المولى العقلائي وتكون باعثة حينئذ نحو جعل الفعل على ذمة المكلف. وفي الحياة العقلائية توجد في العادة مرحلة ثالثة في عالم الثبوت، وهي الصياغة التشريعية عليكم السلام ورحمة الله. الصياغة التشريعية لهذا الحكم فيصوغه المولى بطريقة يمكن إيصاله بها إلى المكلف إذا ما أراد وشاء إيصاله، إما في الحال أو في الاستقبال بحسب ما تقتضي حكمته. وهذا يتمثل في العادة فيما يسمى بالاعتبار، أي الصياغة القانونية، سواء كان القانون شخصي أو كان قانونا عاما. وهذه المرحلة ليست دخيلة في تشكل حقيقة الحكم، بل هي مرحلة صياغية مقدمة للإيصال والإفهام لمن يراد إفهامه وهو المخاطب بالحكم. وإلا فإنه من الوضوح بمكان أن هذه المرحلة ليست هي حقيقة الحكم، بل حقيقة الحكم هي الإرادة المولوية الناشئة من تشخيص وجود الملاك والمنقدحة منه. وإلا فلو افترضنا أن المولى يمكنه إيصال حكمه وإرادته بأسلوب آخر كالإلهام مثلا، فإن الحكم يكون حكما نافذا في حق من ألهم به أو أوحي إليه، ولو لم يكن ضمن هذه الصياغة الاعتبارية المسماة بالاعتبار. وهذه هي النكتة التي لأجلها عبر الشهيد الصدر رضوان الله عليه في الحلقة الثالثة من حلقات الأصول، ولم أجده في التقريرات، عندما قال بأن الاعتبار هو الذي يمثل دور التعبير عن العنصر الثالث من عناصر الحكم في عالم الثبوت. أظن العبارة هكذا، وقد آن الأوان لكي نتحدث عن العنصر الثالث الذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه. يمثل الاعتبار، الاعتبار هو الخطاب في الحقيقة، الصياغة الاعتبارية. فيظهر من كلامه أن الاعتبار ليس هو العنصر الثالث، ويريد من الاعتبار هنا الصياغة القانونية، ما أوجب إشكالا لدى جملة من الأساتذة فحاروا في هذه العبارة وذكروا أنها غير مستقيمة من حيث التعبير، وقد ذكرها بعضهم في شرحه عليها، وأن حق العبارة أن يقال وقد آن الأوان لكي نتحدث عن العنصر الثالث الذي هو الاعتبار. مع أنه رضوان الله تعالى عليه فيما نقدر يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الصياغة الاعتبارية حتى قبل الإبلاغ ليست عنصرا ضروريا وأصيلا في تشكل الحكم، لكنه طريقة عقلائية في مجرى ومسار الحكم حتى يبلغ إلى المكلف. وإلا فإن العنصر الثالث يمكن أن نعبر عنه بتعبير آخر، وهو التصدي المولوي لجعل الحكم على ذمة المكلف،
ماذا هو العنصر الثالث؟
ولا نريد هنا من التصدي نفس عملية الإبلاغ، لأن الإبلاغ هو المرحلة اللاحقة على التصدي. هذا التصدي المولوي يأخذ شكل الصياغة الاعتبارية في العادة، وإلا فإنه واضح من هذه العبارة أنه رحمه الله وإن لم يبين يرمي إلى نكتة، وليس هذا من سوء التعبير كما قد توهم.
موجود الخطاب يكشف عن الصياغة والصياغة تكشف عن الاعتبار الحقيقي.
إيه بس بالأخير الاعتبار لم يعد هو العنصر الثالث.
مهن تعبير إيه بس تعبيرات أخرى بكشف إنه هو
نفسه. جاي على هذا الأساس فإن جوهر التكليف في عالم الثبوت هو وجود الملاك في المتعلق، وبالمعنى الأوسع وجود الملاك الباعث على الأرض. والعنصر الثاني هو الإرادة والعزم لدى المولى، فإذا وجدت الإرادة وجد الحكم. إذ من الوضوح بمكان أن الملاك منفردا ليس حكما شرعية، وهو مرحلة سابقة على الحكم، إذ الملاكات في المتعلقات خصائص تكوينية فيها لا ربط لها بعالم التشريع كما لا يخفى. حتى إذا ما قلنا بأن الملاك لا بد منه في التكليف ولو كان في الأعم من المتعلق، فنقول إن الملاك والمصلحة والمفسدة هي من الخصائص التكوينية للأشياء وليست من الخصائص التشريعية، وهي التي تكون باعثة للمشرع الحكيم العقلائي لكي يصدر تشريعه. والإرادة هي حقيقة الحكم، ذلك أن حقيقة التكليف إذا نظرنا إليها من الجهتين، من جهة المكلف ومن جهة المكلف، إنما تكون تكليفا لدى المكلف إذا دخلت في دائرة حكم عقله بلزوم الطاعة، بعد الفراغ عن أن الآمر لا بد وأن يطاع. ومن الوضوح بمكان أن الداخل في دائرة حق الطاعة عقلان، على أساس قاعدة العبودية والربوبية، هو امتثال مراد المولى لا مجرد الصياغة التعبيرية، فضلا عن الملاك الذي لا ارتباط له بمجرده بالمولى بما هو مولى ولا علاقة له بالشارعية للشارع. بعد هذا قيل أيضا من قبل المحققين بأننا ننتقل بعد ذلك إلى عنصر أو عالم الإثبات. في عالم الإثبات ذكر بعضهم مراتب ثلاثة للحكم: الإنشاء والفعلية والتنجز، واكتفى بعضهم بمرحلتين هما الإنشاء والفعلية. وربما ظهر من بعض الكلمات الاكتفاء بالفعلية فقط، وهذا ما أشرت إليه في بداية الكلام، عندما قلت بأن الظاهر أنه لا يوجد بينهم خلاف جوهري، وأن المراتب التي تذكر في المقام يختلف المراد منها. فالمكتفي بمرحلة الفعلية لا يريد إنكار مرحلة الإنشاء، وكأنه جعل المرحلة الأخيرة من مراحل عالم الثبوت مع المرحلة الأولى من مراحل عالم الإثبات شيئا واحدا، أو ما يظهر من بعضهم من أن الإنشاء ليس حكما. ولذا فلا ينبغي عده ضمن مراتب الحكم. وأما من اكتفى بالفعلية مع الإنشاء فإنه يريد من الفعلية الفعلية التامة، بمعنى مرحلة وصول الحكم لدى المكلف وصيرورته موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس، مع أنه يمكن تصور فعلية للحكم من دون كونه موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس. بمعنى أن الحكم الذي أنشأه المولى وجعله مطلقا أو مشروطا بشرط أو شرائط وقد تحققت في الخارج، فهو يصح أن يقال بأن الحكم بات فعليا، وهذا معنى ما يقال من شمول الأحكام للعالمين والجاهلين بها، ولا نعرف أحدا يمنع هذا، وإنما الذي تحدث عن امتناعه واشتهر بينهم والعكس، جعلها مختصة بالعالمين في لسان دليلها مش مطلقا طبعا. فإذا كان الملاك فعليا في حقه وتحققت شرائط التكليف بالكامل، بمعنى صيرورة الملاك قابلا للاستيفاء في قالب الشارعية، وكان الخلل من جهة أن المكلفا سهى أو نام أو جهل أو ذهل أو عجز عن الإتيان بالتكليف، فهذا لا يعني أن الحكم ليس فعليا في حقه، وإن لم يكن داخلا فعلا في دائرة حكم العقد بالتنجس. وكيف كان فإنما نراه مناسبا لسير البحث الأصولي، هو ما فعله صاحب الكفاية رضوان الله عليه من جعل التكليف في مرحلة الإثبات على أساس مراحل ثلاث: الإنشاء وهي الصياغة القانونية المبرزة الواصلة إلى مظان الوصول، ولو إلى من شافهه رسول الله صلى الله عليه وآله، مش بالضرورة تمام مراتب الوصول يعني إلى مظان الوصول حتى في عالمنا الحاضر كما في الوسائل نعم. ويراد من هذه المرحلة مرحلة تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم. جيد. المرحلة الثانية هي مرحلة فعلية الحكم، وهي ملازمة للمرحلة الأولى في الأحكام المطلقة، وتتوقف على تحقق شرائطها في الأحكام المشروطة بشرائط تحتاج إلى تحقق على أرض الواقع، كما في المتوقف على الوقت مثلا، أو ظرف زماني أو مكاني أو حالي خاص. ويراد من التنجز صيرورة الحكم موضوعا تاما لحكم العاقل بالمنجزية، بمعنى تحقق شرائط المكلف بالإضافة إلى شرائط التكليف كاملة تامة. عندئذ يستقل العقل بلزوم الامتثال. هذه مرحلة التنجس. إذا حققنا ودققنا هذه المراحل الثلاثة إخوان، المرحلة الأولى كالمرحلة الأخيرة لعالم الثبوت، الفرق بينهما في الإعلان وليس شيئا آخر، وهذا لا ربط له بحقيقة الحكم، وإن كان هو الصياغة العقلائية لإيصال الحكم، مثل ما تحدثنا في فقه العقود أن الإبراز ليس هو حقيقة العقد. حقيقة العقد ارتباط الإرادتين وتطابقهما، ولكنه لا يسمى عقدا هناك إلا بالمبرز، بأي مبرز كان عقلائي. هنا لا، نقول بأن الحكم يسمى حكم حقيقة بالإرادة المولوية، سواء وصلت إليه وأدركته أم لم أدركه، حقيقة هو حكم، والحكم في حقيقته لا يتوقف على الخطاب، لكن لا يكون حكما إلا إذا باتت الإرادة لدى المولى فعلية. وفرق بين صيرورته حكما وبين دخوله في دائرة حق الطاعة عقلا لدى المكلف. جيد، لكنه لا يصبح حكما فعليا إلا إذا تصدى المولى إلى جعله على ذمة المكلف، وهذه مرحلة لا تنفك عما سميناه بالإرادة والعزم الفعلي، إذ لا معنى لكون الإرادة والعزم فعليين وأن لا يحصل هذا التصدي، لأن المولى بحسب الفرض على كل شيء قدير. هنا رحنا إلى مولانا، فلو كانت إرادته فعلية ولا يمكن هذا إلا بالإلهام أو الوحي مثلا، وهو قادر على ذلك، نعم في المولى العقلائي تحصل الفاصلة، إذ الإرادة الفعلية لا يمكن تبليغها إلا بالوسائل العقلائية، والعبد الفعلي أيضا لا يمكن له أن يصل إلى هذه الإرادة إلا من خلال الطرق العقلائية. هذا واضح، ولذا فلا ينبغي أن نخلط هنا في الهوامش الفارقة بين المولى العقلائي وبين مولانا عز وجل، لأن جل مباحثنا هنا في الحكم الشرعي وليس في الحكم العقلائي العام، وإنما نستعين بالصيغة العقلائية لتقريب الفكرة فقط. جيد، ولذا فإننا يمكننا أن نقول بأن الصياغة الإنشائية ليست دخيلة في حقيقة الحكم الذي يجعل الحكم حكمان في جوهره ولبه والإرادة، والذي يصيره حكما بالفعل هو التصدي لجعله على ذمة المكلف. ولا شك في أنه لا يصبح دخيلا في ذمة المكلف إلا إذا كان في نظر المكلف كذلك، ولا بد لكي يكون كذلك من أن يصل بطريقة من طرق الوصول، وإلا فلا معنى لصيرورته كذلك، بدونه ألا يسمى حكم؟ هذا النقطة شوية دقيقة. ألا يسمى حكم بدون تبليغ؟ الجواب بالدقة نعم يسمى حكم ولو لم يبلغه. نعم لا يمكنه أن يؤاخذ ويدين، لا يمكنه أن يجعل مسؤولية عليه، وكل ما يترتب على حكم العقل بالمسؤولية لا يتحقق. لكنه هل يعد هذا حكما للمولى أم لا يعد حكما للمولى؟ إذا ما بات المولى مريدا له إرادة جازمة، وافترضنا جدلا أنه صرفه صارف عن التصدي بأي نحو من أنحاء التصدي للإبلاغ، فهذا حكم. غاية الأمر أنه مودع في عالم الثبوت من باب طرو المانع لا من باب قصور المقتضي، لأنه لو قصر المقتضي لما كان حكما. حكم جوهر الحكم موجود، لا تصدع عنه. انتبهتوا لآخر عبارة؟ إذا منعه مانع وإلا فلا نتصوره غير حكم فيما لو قصر المقتضي.
مع المنع،
مع المنع حكم بلا شك. في تصدي غاية الأمر منعه قاهر لنفترض، طبعا هذا في مولانا غير متصور، في المولى العقلائي، في مولانا غير متصور،
غير
متصور، لا يمكن أن يقهره شيء، هو القاهر فوق عباده. إذا لم يحصل أصلا العقلاء ما بيسموه حكم هذا في الصياغات العقلائية. نحن مش عم نخالف العقلاء، عم نقول العقلاء الذين يدركون حقيقة مولانا وحقيقة تصدي مولانا هكذا يفكرون تجاههم، مش أننا ذهبنا وتركنا العقلاء جانبا. عرفت كيف؟ هذا فارق بين المولى عز وجل وبين المولويات العقلائية.
الجعل
والاعتبار
واحد، والجعل هو الاعتبار.
هي مراتب الجعل الثبوتية. رح يجي، رح ألخص البحث. الوقت طيب، غدا نلخص البحث ونكمله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين القادرين.